الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وتقوى الله هي ترك الحرام، وهي إتقان الفرائض، وهي أداء النوافل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا سمعتم خطيباً يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهو يذكرنا بأن نترك الحرام، وبأن نتقن الفرائض، وبأن نؤدي من النوافل ما استطعنا. وحتى يترك المرء الحرام مطلوب إليه أن يتعلم الحلال والحرام، إذ كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة 13 في سلسلة خطب عنوانها مهنتي، فقهها وآدابها. ونتابع الحديث اليوم عن مهنة التجارة. ولأهمية التجارة وسعة ما يرتبط بها من عقود كالبيع والشراكة والصرف والوكالة وغيرها، اسمحوا لي أن أخالف منهج هذه الخطب لأزيد في خطب التجارة عن 3 خطب، لأننا جعلنا منهجاً في خطبنا أن يكون لكل مهنة 3 خطب، لكن لأهمية التجارة ولكثرة من يدخل بها ولكثرة العقود المرتبطة بها، سأخالف المنهج لأزيد في خطب التجارة عن 3. أيها الإخوة، ورثنا عن صالحي تجارنا قولهم: التاجر اسم مكون من 4 حروف، فالتاء تقوى، والألف أمانة، والجيم جرأة، والراء رحمة. تقوى وأمانة وجرأة ورحمة. وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه، على ما قال الفقيه الحنفي ابن نجيم، وهو من وفيات 970 للهجرة. ولا زال كثير من تجارنا إلى اليوم يعتمدون فقيها يرجعون إليه في الجديد من مسائلهم التجارية. روي عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعرضوا للتجارات، فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس، وإن الله عز وجل يحب المحترف الأمين. عن عقبة بن عامر الجهني وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالاً، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، أنا بشتغل تاجر، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. هيك أنا بتجارتي، واحد معسر بطول بالي عليه، واحد معه كمان بيسر له بسامحه شيئا. فقال الله عز وجل: أنا أحق به منك، تجاوز عن عبدي. أخرجه البخاري. لأن هذا العبد كان من خلقه الجواز، أنه يتجاوز عن العباد. قال الله تعالى: تجاوزوا عن عبدي. الخلق الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. فليعلم تاجرنا أنه يزداد إلى الله تعالى قربا في تجارته ما نوى خيرا والتزم أحكام الشريعة فيها. أمران اثنان: ما نوى خيرا والتزم أحكام الشريعة فيها. سبقت في الخطبتين الماضيتين أيها الإخوة الإجابة على عدد من الأسئلة الفقهية المتعلقة بمهنة التجارة، وفي خطبة اليوم أسئلة جديدة. السؤال الأول: هل يجوز أن أبيع البضاعة بأقل من سعر السوق؟ وهل وضعت الشريعة حداً أدنى وأعلى للربح؟ قديش مسمح لي أربح أنا بالشريعة؟ وقبل أن أجيب يا إخوان، لشو دخل الشريعة بالبيع والشري؟ أليست الشريعة صلاة وصوما وزكاة وحجة؟ الحق أيها الإخوة، وهذا أمر صار واضحا لديكم، الشريعة لها حكم في كل عمل يعمله الإنسان، في كل قول يقوله الإنسان. هي صلاة وصيام وزكاة وحج، نعم، لكن الشريعة بيع وشراء ووكالة وكفالة وصرف، لكن الشريعة زواج وطلاق وخلع وخطبة، لكن الشريعة مرافعة وإقرار وشهود وحدود وجنايات، كل هذا شريعة. وما لم يحكم المرء شرع الله عز وجل في كل حركة من حركاته، في كل قول من أقواله، فإسلامه ناقص. أصلاً معنى إسلام يعني استجابة، أنت مسلم يعني أنت مستجيب. كل من يستجيب لأمر الله في كل حركاته وسكناته هذا مسلم. ويلي نص على نص معناته إسلام ونص على نص، ويلي بس بيستجيب بالصلاة والصوم والزكاة والحج هذا إسلام 20%، و20% ما بينجحوا بالفحص. هل يجوز لي أن أبيع البضاعة بأقل من سعر السوق؟ في حكم شرعي هون أنا بجوز بيع. هل وضعت الشريعة حداً أعلى وأدنى للربح؟ لا يقوم في سقف للربح بالشريعة وأنا عم بعطي ربح أعلى، بالتالي أنا عم بعصي إذا كان في سقف. فمهم أن أتعلم كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي. الجواب: جرت العادة أن يبيع التجار وفق السعر الذي يحدده العرض والطلب في السوق، فإذا شاء أحدهم أن يخفض السعر مع الحفاظ على مستوى الجودة فلا يخلو من أحد ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنه يقصد من وراء البيع بأقل من سعر السوق الإضرار بالتجار، يعني أخي فلان فتح أقسم بالله لأكسره، والله لخليه يحرم يبيع هالبضاعة، فبيروحوا بيكسر السعر، ومراده أن يؤذي الآخرين، وهذا منهي عنه بلا ريب، لأنه يسبب فساداً وضرراً بأهل السوق. روى الإمام مالك في الموطأ بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق بأقل من سعر التجار، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. بيع مثل ما عم يبيعوا الناس، أو اطلع من هون. ما بيجوز تخفيض السعر بنية أذية الآخرين، بنية كسر الآخرين، بنية الإضرار بالآخرين. الحالة الثانية أن يقصد من البيع بأقل من سعر السوق الرفق بالعامة. لا، ما مستحضر أن يؤذي أحداً، بس يا أخي في غلاء، الناس ضاقت ذات يدهم والسلعة محتاج إليها الغني والفقير، خلينا نساعدهم رفقاً بهم، وهذا قصد حسن يكافأ عليه التاجر ويشد على يده وينال بذلك الأجر من الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يقصد من البيع بأقل من سعر السوق جذب الزبائن وتنفيق السلعة، يعني هو لا بده أجر ولا بده يؤذي أحد، في عنده بضاعة بده يخلصها، فخلي يجذب هالزبائن بينزل السعر، وهذا مباح إن انتفت الموانع الأخرى كالإضرار بالتجار ونحوه وإن لم يقصده. والحاصل أن الأمر منوط بالقصد، بجوز أن ننزل السعر، الأمر منوط بالقصد بالنية، فمن رخص لغرض ديني أو تجاري فلا حرج، شريطة عدم الإضرار بالغير. أما في مسألة وضع الشريعة حداً أدنى أو أعلى للربح، في حد أعلى للربح؟ 20%، 50%، 100%، ضعف، ضعفين، خمس أضعاف، نص؟ فالمتتبع للقرآن والسنة لا يجد نصاً يذكر حداً معيناً للربح أو نسبة معلومة، بل ترك ذلك لمصالح الناس وأعرافهم مع مراعاة قواعد العدل والإحسان ومنع الضرر. بل إن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يروي أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة. أخرجه الترمذي وأبو داود. من هنا قرر مجمع الفقه الإسلامي عام 1988 بخصوص تحديد أرباح التجار ما يأتي: أولاً، الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الغراء وضوابطها، عملاً بمطلق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. رضا، يعني البائع رضيان بالسعر والمشتري رضيان بالسعر، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثانياً، ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التجار والسلع، مع مراعاة ما تقتضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. يعني أنت سعر بما شئت، بس ارحم الناس، اقنع بما أتاك الله عز وجل، يسر على معسرهم. ثالثا، تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته، كالغش، ارباح شو ما بدك بس لا تغشنا، والخديعة، لا تخدع الزبون لأنه هو بسيط ما بيعرف، والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح، أنه أقسم بالله جايب بمية بس 10 ربحني، أنا أصلا ما سألتك بديش جايبة، ليش قلت اللي جايبة بمية وأنت جايبة بـ80؟ خلاص يا أخي، أنت جايبة بـ80 وبدك تبيع بـ110، بيعني إياها بـ110 بس لا تقلي أنا جبتها بمية، لأنك بتكون دلست علي وزيفت حقيقة الربح، وأنا أثق بك والناس يثقون. والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعا، لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير، بصير الدولة تتدخل بالتسعير، لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة. إذا شاف طائفة من التجار لسلعة معينة، لمادة معينة، لأمر معين، الحقيقة عم يؤذي المجتمع، فيتدخل، تتدخل الدولة للتسعير. الأصل أن الله هو المسعر، الأصل أن الناس تطلق أيديهم في أموالهم، لكن لما مجموعة من التجار، مجموعة من عندهم مادة معينة يتلاعبون بالسعر فيؤذون المجتمع، يجوز للدولة أن تتدخل. لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش، والله أعلم. إذن هذا هو جواب السؤال الأول أيها الإخوة. سرني أيها الإخوة أنه لا يمر أسبوع إلا ويكلمني أخ يقول إنه كان يظن أن المعاملة الفلانية حلال، لكن لما سمع الخطبة وعلم أنها ليست جائزة غير. ومن قريب يقول لي أخ، وقد سبق في الخطبة الماضية موضوع بيع الاسم التجاري، وأنه لا يجوز أن يقلد أحد ماركة معينة أو اسم تجاري أو عنوان تجاري إلا بإذن صاحبها. قال لي فعلت هذا مرة، لكن لما سمعت الخطبة عاهدت ربي أنني لن أعود إلى ذلك طيلة عمري. هذا فائدة العلم يا أخوان، هذا فائدة أن يتعلم الإنسان ما أحل الله وما حرم الله. والحمد لله الناس عندنا تحب الدين، الناس فيها خير كبير، بس مطلوب منا أن نوصل إليهم كلمة الخير، مطلوب إلينا أن نقول لهم هذا يجوز وهذا لا يجوز. وإني أضع هذه الخطب بين أيديكم ليفكر كل منكم في أفضل الطرق لننشر هذه المادة على أوسع نطاق، لأننا عازمون مستعينين بالله تعالى على أن نحكم الشريعة في أسواقنا التجارية. السؤال الثاني، هل يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط؟ الجواب، لا حرج شرعا في بيع التقسيط، والزيادة التي في السلعة في بيع التقسيط إنما هي مقابل التأجيل، وهي زيادة مشروعة، لأن الزيادة الممنوعة إنما هي الزيادة في الدين الناشئ عن قرض. يعني إذا أنا بدينك 1000 وبقول لك بترجع لي هم بعد سنة 1100، هذه زيادة محرمة، الزيادة الناشئة عن قرض. أما الزيادة الناشئة عن بيع كما في بيع التقسيط فلا حرج فيها. البراد حقه 100 نقداً و140 تقسيطاً لمدة سنة، حقه 250 نقداً وحقه 300 تقسيطاً، ما في حرج. إذا كانت هذه الزيادة متفقاً عليها وقت العقد لا لاحقة له بسبب التأخير، يعني أنت من وقت ما اشتريت من عندي البراد بالتقسيط لمدة سنة قلت لك أخي هاد حقه 300,000 ليرة سوري تقسيطاً لمدة سنة، أما ما بيصير بيعك يا أنا 250 على أساس تجيب لي إياهم بعد شهر، بعد شهر إذا ما جبت لي إياهم بقول لك إيه أخي لأنك ما جبت هدول 250 صاروا 300. لا، من يوم ما اشتريت أنت البراد هذا حقه 250 نقداً و300 تقسيطاً لمدة سنة. شو بدك؟ قلت لي أنا بدي تقسيط لمدة سنة. خلص تفضل، هاي البراد بدي 300 ألف منك لمدة سنة ثمن هذا البراد. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 1990 بشأن البيع بالتقسيط. أولاً، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ما في مشكلة إلا الزبون فات لعندي وقلت له يا أخي هذا البراد نقد 250 تقسيط 300. بعض الأخوة يجدون حرجاً أنه ما بيصير، أنا قلت له نقداً ما لازم قل له تقسيطاً، أو قلت له تقسيطاً ما بيصير قل له نقداً. ما في مشكلة لأن هذا عرض ليس عقد، يعني أنا عم بعرض ما صار في بيني وبينك عقد. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو بالتأجيل. يعني قبل ما أطلع بدك تقول لي أنا اشتريته نقداً أو أنا اشتريته تقسيطاً. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً. ثانياً، لا يجوز شرعاً في بيع الأجل، يعني بيع التقسيط، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل. يعني أنا ما بصير إلا كالسيارة بعتك إياها بثلاثة مليون، ولأنه لسنة حيصيروا هدون ثلاثة مليون وستمائة ألف، فبكتب أنا بالعقد ثمن السيارة ثلاثة مليون وستمائة ألف لقاء التأجيل لمدة سنة. ما بيجوز هذا الفصل. لكن شو منقول؟ منقول بعتك السيارة بثلاث ملايين وستمائة ألف ليرة سورية لمدة سنة، هيك كتلة واحدة. هالسيارة حقها ثلاث ملايين وستمائة ألف ليرة سوري لمدة سنة، أما ثلاثة مليون وستمائة لمدة سنة ومليون ومئتين لمدة سنتين ومليونين وكذا لمدة ثلاث سنوات، هذا لا يجوز. في العرض بجوز، يعني مرات شركة سيارات بتقول هذه السيارة نقداً 3 مليون لمدة سنة يضاف 600 ألف، لمدة سنتين يضاف مليون ومئتين، ثلاث سنين مليونين بالعرض. الآن لما أنت ستختار، أنت اخترت لمدة سنتين، سيكون العقد بينك وبين الشركة هذه السيارة ثمنها 4 ملايين ومئتين ألف ليرة سوري لمدة سنتين، هكذا مجموعة جمعاً واحداً. لا يجوز شرعاً في بيع التقسيط أو الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل. ثالثاً، إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو من دون شرط، لأن ذلك رباً محرم. أنت اشتريت السيارة ب 3 ملايين و 600 ألف، تأخرت بقسط أو بقسطين ما بيصير نزود عليك 1% أو 5% أو 7%. رابعاً، يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. هلأ اللي معه مصاري معه القسط وما بيروح بيسدده للشركة أو للمحل عم يأكل حرام. يلي معه المصاري ومعه القسط وراح غير طقم الكنبايات بقوط الطيوف تبعه، هذا طقم الكنبايات حرام. يلي معه القسط وما راح سدده بوقته المتفق عليه لأن المسلمون عند شروطهم، وراح طلع على سيران هو وأهله، هذا السيران حرام، يحرم. مو ما حلوة، مو مناسبة، مو مشان اسمك، يحرم. وإذا سمعتم يحرم يعني الله عز وجل هو الذي يحرم. الشريعة نحن بالنسبة لنا الشريعة هي التي تحرم، والذي يبين لنا هذا الحلال والحرام هم العلماء. يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. خامسا، يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. يعني بيصير أنا أقول لك من أول ما بنكتب العقد السيارة ب3,600,000، أي قسط بتتأخر فيه بدك تجيب لي كل الأقساط فورا. بيصير 3,600,000 بدك تجيبهم فورا من أول العقد، هيك منتفق منحط شرط، يعني نوع من أنواع الضغط الأدبي على هذا المستدين من أجل أن يأتي بأقساطه. سادسا، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. يعني ممكن أنا بيعك البراد بيع تقسيط ب300,000 ليرة سوري لمدة سنة، البراد صار في ملكك وأنت وافقت، البراد صار في ملكك، بس بشترط عليك أنه هالبراد حيظل عندي، ما بتاخده، مرهون لصالحك، ما بتاخده أو لصالحي من أجل سداد الدين، ما بتاخده لحتى تسدد لي 300,000 أو 280 أو 200 أو أكثر أو أقل. يجوز أن أرهنه بس هو في ملكك، يعني دخل في ملكك وهو مرهون عندي. مرات واحد بيدين من واحد دين بيرهن عنده إسوارة، الإسوارة ملكه لكن يرهنها لقاء الدين. والله أعلم. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالسؤال الثاني في بيع التقسيط. السؤال الثالث قبل الأخير، بعت بيتا وقبضت عربونا ثم جاء الزبون يريد إلغاء البيع، فهل يحق لي شرعا أخذ مال العربون؟ الجواب، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 1993 بشأن بيع العربون. إذا بتلاحظوا يا أخوان معظم الأسئلة التي آتيكم بها آتيكم بأجوبة من مجمع الفقه الإسلامي، وهذا أمر مراد، وأنا أريدكم، الخطب لن تستطيع أن تحيط بكل مسائلكم، وغدا إن شاء الله ستتحول إلى كتيبات تكون بين أيديكم فيها زيادة عن المادة العلمية في الخطبة. يعني المادة العلمية كثير كبيرة أوسع من هيك، لكن أنا أختصرها لتناسب وقت الخطبة. ستكون بين أيديكم كتيبات إن شاء الله، كمان هذه الكتيبات لن تستوعب كل مسائلكم الفقهية، مسائل كثيرة، بس أنا الآن أضع بين يديكم هذا العنوان مجمع الفقه الإسلامي. بإمكانك إذا تعرضت إلى مسألة في عملك أن تدخل على النت وتطلب مجمع الفقه الإسلامي وتكتب السؤال. كثير من مسائلنا مطروحة عند كبار العلماء وبأسلوب مجمعي، وخرج هؤلاء العلماء باجتهاد جماعي، يعني ليس واحدا من العلماء هو الذي يأتي بالقرار، ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة، علماء من العالم الإسلامي من كل المذاهب الإسلامية. بيع العربون ما حكمهم؟ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 1993 بشأن بيع العربون الآتي: 1. المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع، ويجري مجرى البيع الإجارة. يعني مرات في إجارة بالعربون، أنا بجي بستأجر منك شئتك، بعطيك 100,000، بقول لك إذا تممنا العقد فهال100,000 جزء، الشقة أجارة 1,000,000 مثلا جزء، وإذا ما تممنا العقد ال100,000 لإلك، مثل بيع العربون إجارة بالعربون. يجري مجرى البيع الإجارة لأنها بيع منافع. يستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد كالسلم. بيع السلم لازم تعطيني كل المبلغ الآن، ما في تعطيني عربون، فما في بيع عربون ببيع السلم. أو ما فيه قبض البدلين، الصرف مثلاً ما في عربون بالصرف، إنه أنا بدي أصرف منك 10,000 ريال، قديش حقهم كذا، هي عربون أخي، إذا أجيت أخذتهم بكرة فمشي الحال، ما أجيت هدول المصاري لإلك. ما بيجوز هذا الشيء. القبض بده مر معنا في 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 خطبة ماضية بأنه لابد فيه الصرف، بده تقابض. طيب، ثانيا يجوز بيع العربون. بصير أنا اشتريت بيتك دفعت لك 500,000، قلت لك يا أخي إذا تممنا البيعة فهدون جزء من المبلغ، وإذا ما تممنا هدون إلك. يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، من هون لشهر، من هون لجمعة، من هون لثلاث أيام، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. انتهى قرار المجمع، إذن جائز هذا إذا حددت المدة وبغير القبض وبغير السلام. وبناء عليه، بس في ملاحظة يا إخوان، بناء عليه نقول لمن باع بيتا وقبض عربونا ثم جاء الزبون يريد إلغاء البيع، يحق له شرعا أخذ مال العربون. هذا مال العربون لقاء شو؟ يعني أنا ما أخذت من عندك شيء، شلون بدك تأخذ 500,000؟ أنا كنت بدي أشتري بيتك يا أخي وبطلت لسبب، أنت ليش عم تأخذ مني 500؟ يعني هدول 500 شو تكييفهم الفقهي؟ لو أخذت البيت فهن جزء من البيت منيح، بس الآن أنا ما أخذت شيء منك. قال هذه 500 لقاء الضرر الذي لحق بك، لأنه أنت لما ارتبطت معي بالقول في زباين آخرين اتصلوا بك وقلت لهم والله بعتذر، في زبون وسجلنا العقد وأخذنا العربون، فأنت وقعت في ضرر، فلقاء هذا الضرر الذي لحق بك أنت تأخذ مني 500,000 يا رسول. بالأجار نفس الشيء، أنا استأجرت بيتك وعطيتك 100,000، بعدين قلت لك ما بدي، ليش عم تأخذ مني 100,000؟ لقاء الضرر، لأنه أنت بجوز هلأ بشهر ما يجيك زبون غيري، وأنت جاءك أناس وقلت لهم والله لا مشي الحال. فهذا المبلغ العربون لقاء الضرر. بس في ملاحظة يا إخوان، فيحق شرعا أخذ هذا المال ما دام تضرر من نكول الزبون، ولكن إن لم يلحقك ضرر من نكوله بأن جاءك زبون مثله، زبون مثله أو خير منه، يعني بجوز هلا أنا انسحبت لك أخي أنا ما بدي، بس ليكو أي رفيقي بيشتري بده ينزل مكاني نفس السعر ونفس المواصفات وما تغير عليك شيء، فأنت ما لحقك أي ضرر، وربما جيب لك زبون أحسن مني، أنا بدي أعطيك حق البيت 10، في زبون أخي حيدفع لك 11. هلأ إذا لم يلحق بك ضررون، الأسلم أن ترد العربون لصاحبه الأول، رجع لي مال العربون ما دام الحمد لله أنت ما تضررت، بل العكس ربما انجبرت وربما زاد جبرك، فساعد الآخرين، لأنه هو التكييف الفقهي للعربون لأنه لقاء الضرر، فإذا انتفى الضرر فرد هذا المال لأصحابه، والله أعلم. أما السؤال الرابع والأخير في خطبة اليوم، ما حكم أو ما الحكم الشرعي للتأمين ضد السرقة أو الحريق أو للتأمين على الحياة؟ الجواب، مهما كان نوع التأمين سواء كان ضد الحريق أو السرقة أو الحوادث أو على النفس أو على البضائع أو على الممتلكات أو على الحياة أو على غيرها، أي نوع من أنواع التأمين، فإنه جائز إن كان في شركات التأمين التكافلية التعاونية، وحرام إن كان في شركات التأمين الربوية التجارية. يعني ما في فرق بين تأمين على الحياة أو تأمين ضد السرقة أو الحريق، بس الفرق إنه هل شركة التأمين اللي أنت عم تعمل معها ربوية؟ إذن حرام، أو أنها تكافلية إسلامية؟ إذن جائز. هذا وتعتبر التأمينات الاجتماعية ضد العجز والشيخوخة والمرض والتقاعد نوعاً من أنواع التأمين التكافلي التعاوني، فهي جائزة. التأمينات الاجتماعية هذا نوع من أنواع التكافل الاجتماعي، فهي جائزة. ومن ألزم بتأمين ربوي، أنا ما بتعامل مع شركات تأمين ربوية، بس رحت في عقد بدي أبرمه وإذ أنا ملزم بأثناء هذا العقد على تأمين وشركة التأمين الربوية، بدي أشتري سيارة ملزم بالتأمين الإجباري الإلزامي أنه أخي هذه الشركة ربوية، من ألزم بتأمين ربوي شو بيعمل؟ أبيح له الاشتراك فيه لأنها حالة ضرورة مشروعة، إلا إذا كان يستطيع التهرب منها، إذا بيقدر يتهرب يجب أن يتهرب، ما بيقدر إذا صار الأمر مباحا، كمن أبيح له أكل لحم الميتة وكان مضطرا. طيب إذا واحد راح ألزم بشركة تأمين ربوية وعم يدفع على أقساط وصار معه نسأل الله السلامة لنا ولكم حادث، بيأخذ منا المصاري؟ ويأخذ المرء من شركة التأمين الإلزامي التعويض إن لحق به الضرر المؤمن عليه، ولكن لا يجوز له الانتفاع إلا بقدر الأقساط التي دفعها لشركة التأمين فقط، ويتصدق بالباقي في وجه من وجوه الخير العامة، لأن ما أخذ من الإنسان ظلماً يجوز له استرداده متى وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يزيد على ما هو حق له، والله أعلم. يعني صار معه حادث سيارة، تكاليف هذا الحادث 500,000، الشركة التأمين الإلزامي عطته 500,000. الأول بيحسب صار له 10 سنين مسجل، قديش عم يدفع صار له خلال هالعشر سنين؟ مثلا عم يدفع 50,000، ف50,000 بياخذهم من هال500,000، وال450,000 بيتصدق فيهم في وجه من وجوه الخير، والله أعلم. أيها الإخوة، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة التجارة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك تماماً كما تعبده في مسجدك، ولئن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.